الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 12 من كتاب مناقب الأنصار. قال رحمه الله: باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. هو جندب، وقيل بريد بن جنادة بضم الجيم والنون الخفيفة ابن سفيان، وقيل سفير بن عبيد بن حرام بالمهملتين ابن غفار، وغفار بني كنانة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. المثنى بن سعيد الضبعي، أبو جمرة نصر بن عمان الضبعي أيضا. قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه وهو أنيس: اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء. والإنسان إذا كان يريد أن يرسل يرسل حكيم. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. أما ترسل واحد يودي يصل إلى تلك المنطقة ما يميز ولا يفهم ولا يعلم، وربما رجع عليك جالسهم ويسمع منهم ويرجع عليك. اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق بأحسنها بمقبولها عند عقلاء البشرية، فضلا عند المؤمنين الموحدين الطائعين لرب العالمين، وكلاما ما هو بالشعر، لأنهم يقولون هو شاعر وجد كلامه ليس بالشعر، يقولون هو مجنون وجد أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق ومعالي القيم. فقال: ما شفيتني ما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد أي المسجد الحرام، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، لأنه إذا سأل عنه تفطنوا له ربما أذوه. حتى أدركه بعض الليل فرآه علي، فعرف أنه غريب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح فقه لدى الجميع. ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم متخفي ويأتي هذا يدل عليه. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث عاد علي رضي الله عنه على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني. فعلت ففعل. فأخبره قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل. فانطلق يكفوه يعني بعده حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. كان يصلي كما في مسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، يصلي صلاة الله أعلم أنها من بقايا دين إبراهيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني أشد من قنبلة تنفجر بين ظهرينيهم، يصدع بالتوحيد والمتابعة والناس في تخفي. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه، وأتى العباس فأكب عليه قال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغدل مثلها فضربوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه. ويستأنس بذلك، يفرح بهذا الضرب لأنه في سبيل الله. قال وفي رواية عبد الله بن الصامت أن أبا ذر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطواف بالليل، فلما قضى صلاته قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قال فكنت أول من حياه بالسلام. قال من أين أنت؟ قلت من بني غفار. قال فوضع يده على جبهتي فقلت كره أن تميت إلى غفار. فذكر الحديث في شأن زمزم أنه استغنى بها عن الطعام والشراب 30 من بين يوم وليلة. وفيه فقال أبو بكر أذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة، وأنه أطعمه من زبيب الطائف الحديث، وأكثره مغاير لما في حديث ابن عباس هذا عن أبي ذر. ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أولا مع علي ثم لقيه في الطواف أو بالعكس، وحفظ كل منهما عنه ما لم يحفظ الآخر، كما في رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه، ففي رواية ابن عباس أيضا من الزيادة قصته مع علي وقصته مع العباس وغير ذلك. وقال القرطبي في التوفيق بين الروايتين تكلف شديد، ولا سيما أن في حديث عبد الله بن الصامت أن أبا ذر قام 3 لا زاد له، وفي حديث ابن عباس أنه كان معه زاد وقربة ماء إلى غير ذلك. قال قلت ويحتمل جمعا بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما تزوده لما خرج به من قومه ففرق لما أقام بمكة، والقربة التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر، فلما أقام بمكة لم يحتج إلى مثلها ولم يطرحها. ويؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة المذكورة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال رحمه الله: باب في إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعيد بن زيد بن عمرو النفيل زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت زيد بن عمرو بن النفيل رضي الله عنه في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. يعني عمر ربطه على الإسلام، قيده كما هو شأن الكفار في ذلك الوقت، لكن لما قذف الله في قلبه الإسلام دخل فيه وناصره وناصر أهله. سيأتي أنه قال ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. وأما قصة سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب أن عمر دخل عندهما فقال هل عندكم شيء من الكتاب من القرآن؟ قالت لا تأخذه إنك نجس. هذه القصة لا تثبت، وأنه لطمها الله أعلم ما تثبت، لكن ثبت كما ترى أنه قيد سعيد وقيد أخته فاطمة على الإسلام. قال باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالسند المتصل قال حدثني محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. بعض الناس يا أخوة هدايتهم فتح، مثل إسلام عمر إسلامه فتح. أولا ظهر الإسلام، ثانيا خافه الكفار، ثالثا كان جريئا في دين الله، رابعا يوم إسلامه سيأتي أنه خرج يصيح بها على الناس، يبحث عن أكثر واحد ينقل الكلام، ولما وجده قال أتدري أني أسلمت؟ قال صبا عمر، وهو يمشي وذاك خلفه صبا عمر ويقول أسلمت. صلى الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإذا رأيت المنافقين يبغضون رجلا بغضا شديدا فاعلم أنهم يبغضونهم لقوته في الإسلام، ما يبغضونه لدمامة خلقته ولا لقلة ماله. ولا تصدق أنهم أبغضوا أبا بكر الصديق وأبغضوا عمر الفاروق رضي الله عنه من أجل أنهم أخذوا الخلافة على علي بن أبي طالب، لا والله ما أبغضوهم من أجل هذا. لماذا ما يبغضون أبا لؤلؤ المجوسي؟ أقصد عبد الرحمن بن ملجم، ما يذكرونه ولا يلعنونه، وهو قتل علي بن أبي طالب. وهكذا كثير من المخالفين لعلي بن أبي طالب ما يذكرونهم، يذكرون فقط عمر بن الخطاب، يذكرون أبا بكر، يذكرون عثمان بن عفان، لأن هؤلاء أصلا فتح في الإسلام، فتح في الإسلام، سدا منيعا أمام الزنادقة الذين ظنوا أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقضوا على الإسلام. عمر فتح، إسلامه فتح، خلافته فتح، آراؤه فتح، موافقة للقرآن فتح. قال ابن عمر: كنا نرى أن القرآن ينزل على لسان عمر لكثرة الموافقات. قال رحمه الله: سند المتصل حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير، وهم بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس. سيأتي أنهم قد وقع بينهم الجلاد، وقع بينهم وبين عمر الجلاد، ورآهم عبد الله بن عمر من فوق البيت، حتى جاء العاص بن وائل. قالوا، قال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: أسلم عمر. قالوا: أين أسلم؟ فسبحان الله، كان في هذه الكلمة نصر عمر بن الخطاب، وانجفلوا عنه وتركوه. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبا عمر، وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: قد صبا عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يحفظ أولياءه ربما بشفاعة فاجر أو برجل يعطي كلمة ينفع الله بها. قال ابن سند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب عبد الله قال حدثني عمر أن سالما حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن، يعني ظنه يقين. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنا، يعني تشكك إما أنه ما زال كافر أو كان كاهن في الجاهلية، ما أخطأ ظنه فهو كاهن كان في الجاهلية كما سيأتي. علي الرجل فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم؟ قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيته؟ قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها، الجن وخوفها وفزعها ويأسها من بعد إنكاسها، جاءها اليأس بعد أن كانت تطمع أنها قد انتصرت وتمكنت، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، القلاص كأنه الإبل، جمع قلص بضمتين وهو جمع قلوصة وهي الفتية من النياق، والإحلاس جمع حلس بكسر أوله وسكون ثانيه بالمهملتين، وهو ما يوضع على ظهور الإبل، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق، بينما أنا نائم، يعني سبحان الله حتى عمر سمع الجن وهو يتكلم، انظر إلى الجن، علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه للآلهة، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح، يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. وهنا يذكر الحافظ قال رحمه الله لأسوء التحتانية ضد الرجاء والإنكاس الانقلاب. قال ابن فارس معناها أنها يائست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته فانقلبت عن الاستراق قد يائست من السمع. وقع في شرح الداودي بتقديم السين على الكاف انساكها. وفسر بأنه المكان الذي ألفته. قال وقع في رواية بعد إناسها أي أنها كانت أنست بالاستراق. ولم أرى ما قاله في شيء من الروايات. وقد شرح الكرماني على اللفظ الأول الذي ذكره الداودي وقال الإنساك جمع نسك والمراد به العبادة. ولم أرى هذا القسيم في غير الطريق التي أخرجها البخاري. وزاد في رواية الباقر ومحمد بن كعب وكذا عند البيهقي موصولا من حديث البراء بن عازب بعد قوله وأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوها مثل أرجاسها. فاسم إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها يعني دله على الإسلام. وفي روايتهم أن الجن عاوده 3 ليال ينشد هذه الأبيات مع تغيير قوافيها. فجعل بعد قوله بلا سهة طلابها أوله مثناه وطارت تجارها بجيم وهمزة. وبدل قوله أحلاسها أكتابها بقاف مثناه جمع كتب وطار أكوارها. وبدل قوله ما مؤمنها مثل أرجاسها ليس قدامها كأذنابها. وطار ليس ذو الشر كأخيارها. وبدل قوله رأسها نابها. وتارى قال ما مؤمن الجن ككفارها. وعندهم من الزيادة أيضا أنه في كل مرة يقول له قد بعث محمد فانهض إليه ترشد. وفي الرواية المرسلة قال فارتعدت فرائصي حتى وقعت عندهم جميعا. أنه لما أصبح توجه إلى مكة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر فأتاه فأنشده أبياتا يقول أتاني رأي بعد الليل وهجعة ولم يكن فيما قد بلوت بكاذبي 3 ليال قوله كل ليلة أتاني نبي من لؤي بن غالبي يقول في آخرها فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قاربي. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثق عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا انفض أو انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. جاء في بعض الروايات أيضا أن امرأة كان لها جني وكان ربما يأتيها. وفي ليلة من الليالي جاء إليها فقعد في المشرفة فقالت له ما شأنك؟ فأخبرها أنه قد بعث نبي يحرم الزنا. فسبحان الله الله إذا أراد يهدي يهدي هذا الجن وهم جن وإذا أراد أن يضل يضل أضل أبا طالب وغيره وهم من أقرب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم. ربما كانوا يرحمونه مثل أبي لهب يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ثويبة لأنها بشرته وأرضعت محمدا صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم داعيا للإسلام قلاه وهجره. بل يذكرون أن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مزوجة على ابن أبي لهب فحرج على ولدها أن يطلقها كنكاية بوالدها يعني يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباها يدعو إلى الإسلام. فالهداية من الله والتوفيق من الله والتسديد من الله والخذلان من الله. فما أجمل أن تبقى قلوبنا معلقة بالله. نقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والسداد اللهم اهدني وسددني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.